وزارة الدفاع وخبراء الصناعات العسكرية أكد سماحته أن الإنجازات بهذا المجال حسنت مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبرا الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعيا الجامعات والمراكز البحثية القوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. هذا وأكد سماحته أن قوة إيران الدفاعية باتت معروفة وأن أعداء إيران يخافون منها فيما يفخر بها الأصدقاء. حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية نتوقف هذا التقرير.
قوة إيران الدفاعية باتت معروفة جدا، يخاف بها الأعداء ويفخر بها الأصدقاء. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية أمير السيد علي خامنئي. ولم استقبل جمعا من المسؤولين وزارة الشباب وخبراء الصناعات الدفاعية. أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية وشكرهم على مساعيهم، كما أشاد على ضرورة تحسين قدرات البلاد الدفاعية، وأكد أن حدود للإبداع والتقدم ويجب التركيز على الإبداع لاستمرار عجلة التقدم. وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد زار معرضا لأحدث الإنجازات والقدرات في مجال الصناعات الدفاعية، وتفقد أحدث التقنيات والمعدات المتطورة المستخدمة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ البالستية وصواريخ كروز والذخائر الذكية والفضاء والطائرات المسيرة والمقاتلات الجوية والسفن البحرية والطاقة. وعن مسيرات الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، قال قائد الثورة الإسلامية إن الشعب الإيراني أظهر وحدته وحضوره القوي وأثبت هويته وشخصيته وقدرته وحموده أمام الجميع. ووصف قائد الثورة الإسلامية المشاركة الشعبية في المسيرات بالعمل العظيم في مواجهة التهديدات الغربية المتكررة التي تستهدفه، وقال إن هذه المشاركة الكبيرة هي بمثابة رسالة قوية تعبر عن وحدة الشعب الإيراني.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط. وأشار بزشكيان إلى عدم سعي إيران للحرب مع أي دولة ورغبتها في تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، مشددا على أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب. واستنكر الرئيس الإيراني سياسة واشنطن تجاه طهران، موضحا أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن المفاوضات لكنه يفرض حظرا في ذات الوقت مع ممارسته الضغط على دول العالم لمنعها من التعامل مع إيران. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من تداعيات خطة الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة قسرا. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير التركمانستاني رشيد ماردوف في طهران، اعتبر خلالها مخطط ترامب قضية تتعارض مع قيم الإنسانية والبشرية، مشددا على مواقف طهران الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة سكان غزة. وكان وزير الخارجية الإيراني ونظيره التركمانستاني عقدا مباحثات تناولا خلالها جملة قضايا بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات على الساحة الدولية. أكدت حركة حماس إجراءها اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى رفضها لغة الترديدات الأمريكية والإسرائيلية. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أوضح أن جهودا تبذل من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق غزة، مشددا على ضرورة إيفائه بالنقاط المتعلقة بالبروتوكول الإنساني وعدم التنصل منها. وبشأن مخطط تهجير سكان القطاع، دعت حماس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للخروج بمسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة رفضا واستنكارا لهذه المؤامرة. في سياق متصل قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن حديث ترامب عن قطاع غزة والضفة الغربية يشكل جرائم حرب، فيما أعرب الشارع الفلسطيني عن رفضه لمخططات التهجير. المزيد في سياق التقرير التالي.
تلك التي يتقنها الرئيس الأمريكي ولا يتقنها، أما البضاعة التي يريد احتكارها واستثمارها فهي مصير الشعب بأكمله. ضربته الريح فلم يهتد، وقذفته العواصف فلم يتزحزح، وحاصرته النيران فلم يستسلم، واهتزت الأرض من أسفله ومن فوقه فما هانه هو. قد يختلف الفلسطينيون على التفاصيل هنا وهنا، لكنهم يجمعون على أن مخططات التهجير التي تصاغ في تل أبيب وتعمل من واشنطن لن تبقى، وبأن أوهام واشنطن ستظل أوهاما ولن تتحقق. وإن كان التلويح بالجحيم هو ما يملكه ترامب ونتنياهو، فإن جحيم فلسطين خير له من جدال الدول.
خطة ترامب خطة خطيرة لأنها تتضمن ارتكاب ثلاث جرائم حرب أعلنها الدكتور. أولا تركيز الشعب الفلسطيني والقتيل الغربي في قطاع غزة، وهذه جريمة حرب ثانية، وضم الضفة الغربية لإسرائيل وهذه جريمة حرب ثانية، والاستيلاء على غزة أي سرقتها من أهلها أصحابها وهذه جريمة حرب ثالثة. الرد عليه يجب أن يكون موقف عربي وإسلامي موحد.
الشرع الفلسطيني الذي يعيش مع المعاناة ليلنا صيفا وشتاء، وتلازمه في ساعاته ودقائقه وثوانيه، لم يجد بد من أن يرد على صفقة ترامب نتنياهو بأنه لن يحمل لقب لاجئ من جريمة، وأن اللقب الذي سيحمله وإن طال الزمن وبات الدهر دهران هو لقب عام. 15 شهر ما فر الفلسطينيون من الجحر وما رفعوا راية استسلام، فكيف يفرون اليوم وقد فرضوا أمرا واقعا على العالم وغيروا بصمودهم خارطة السياسة؟
قال مصدر فلسطيني الوسطاء القطريين والمصريين يعملون بشكل مكثف لحل الأزمة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكد المصدر أن الوسطاء يبذلون الجهود لإلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني باتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. يذكر أن الاحتلال هدد باستئناف القتال ما لم تفرج حركة حماس السبت المقبل عن أسرى، فيما أجلت الحركة عملية التبادل إلى إشعار آخر بسبب عدم التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني للاتفاق. قال الناطق العسكري لإسرائيل القدس أبو حمزة أن مصير الأسرى الإسرائيليين مرتبط بسلوك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلبا أو إيجابا. وأكد أبو حمزة أن الأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار يتم عبر صفقة التبادل، مشيرا إلى قيام المقاومة بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه. استشهد فلسطينيان جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور شمس بطول كرم شمالية الضفة الغربية، وأعلنت كتاب القسام إيقاعها بالتعاون مع إسرائيل القدس قوة مشاة لجيش الاحتلال بكمين محكم داخل المخيم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد القوة. وقد تجدد الاشتباكات في المخيم حيث تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوة بحارة المنشية. هذا وأطلق جنود الكيان الرصاصة بكثافة في المخيم، كما نفذوا حملة دهم من طالة المنازل والمساجد مع مطالبة الأهالي بالمغادرة قسرا ضمن عدوان متواصل على المدينة منذ أيام. إلى ذلك أصيب 3 فلسطينيين جراء عدوان احتلال إسرائيلي المتواصل على مخيم جنين شمال الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد إحراق جنود الاحتلال منازل في المخيم، ما أدى إلى نزوح واسع للسكان وسط عملية تدمير ممنهجة، مشيرة إلى إطلاق جنود الكيان النار على الأهالي العائدين لتفقد منازلهم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال وآلياته مدينة قباس، كما تسللت قوات خاصة إلى بلدة عقابة في المدينة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. نفت الرئاسة اللبنانية موافقتها على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي لما بعد عيد الفطر القادم. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة الانسحاب الكامل ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري، داعيا دول الاتحاد الأوروبي الضغط على الكيان لاستكمال سحب قواته بالمدة نفسها. وكان مصدر لبناني مسؤول ذكر أن الاحتلال طلب الإبقاء على قواته بخمسة مواقع جنوبية البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. يذكر أن رئيس الحكومة نواف سلام صرح أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب موعدي، وأن بيروت تتضرر بهذا الخصوص عبر أطر دبلوماسية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مزاعم الاحتلال بشأن تمديد فترة اتفاق وقف العدوان وعدم انسحابه من الجنوب اللبناني.
كيان الاحتلال وعدم التزامه بالقرارات الدولية شيئان متلازمان منذ نشأة الكيان المحتل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف العدوان على لبنان، وأضاف أن قواته ستبقى على الأرض في الجنوب، وأصدر إعلانا عاجلا إلى سكان الجنوب اللبناني يحذرهم من الانتقال جنوبا لأن القوات ما زالت منتشرة في الميدان. يأتي هذا بعد أن أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الجيش لن ينسحب من بعض المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، وينوي تمديد مهلة انسحابه إلى 28 من الشهر الجاري. وقالت إن تل أبيب لا تزال تجري مفاوضات بهذا الشأن مع واشنطن، رغم أن الأخيرة شددت على ضرورة استكمال انسحاب الجيش بحلول 18 من هذا الشهر. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال انسحابه ضمن المهلة المحددة 18 من الشهر الجاري. ولدى استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، شدد عون على ضرورة التزام جيش الاحتلال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا السياق. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تعهد بالعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده وبسط سلطة الدولة على جميع أراضي البلاد، وشدد على ضرورة تطبيق ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تدعو إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. مصادر إعلامية أكدت أن لبنان يراهن على التزام نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتعهدها أمام الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده.
أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على مدينة جياد الصناعي التي تبعد 30 كيلو مترا عن وسط العاصمة الخرطوم. مصادر محلية أكدت مواصلة وحدات الجيش تقدمها داخل حي كافوري آخر معاقل قوات الدعم السريع في الخرطوم البحري، مشيرة إلى قصفها مقاطعات تابعة للدعم في الخرطوم وشرق النيل بقذائف المدفعية. في المقابل استهدفت قوات الدعم السريع عدة قرى شمال ولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا ونزوح واسع لأهالي القرى المتضررة. وحول آخر المستجدات على الساحة السودانية تابعوا هذا التقرير.
معارك عنيفة تدور رحاها في منطقة الباجير جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن سيطر الجيش على مدينة جياد الصناعية التي كانت تتمركز فيها أكبر قوة للدعم السريع بولاية الخرطوم.
مدينة جياد الصناعية التي عبس بها العباش والتي عملنا ليل ونهار حتى نصل لهذا المقر.
ويركز الجيش السوداني هجماته للسيطرة على جسر المنشية، وهو الجسر الرابط بين مدينتي الخرطوم وبحري، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الغربي منه. وإذا ما تم الأمر تكون هذه القوات محاصرة من أربع جهات. وزير الخارجية السوداني علي يوسف أشار إلى قرب انتهاء الحرب، وأكد أنه يمكن التفاوض مستقبلا مع قوات الدعم السريع، ولكن بشروط منبر جدة السابق. لكن تباينت الرؤى بين الدبلوماسية والعسكرية، والأخيرة تؤكد على حسم الأمر عسكرية، وبعدها لكل حادث حديث.
الحرب تكلفتها باهظة جدا جدا جدا، تحتاج إلى طرق أخرى للوصول إلى نهاياتها، ومن ثم بعد ذلك الناس ينظرون كيف يعالجون آثار هذه الحرب، الآثار النفسية والآثار الاقتصادية وكل الآثار التي ترتب عليها. هذه كلها يعني إذا تم إيقاف الحرب هي يمكن الناس أن يصل فيها إلى نقاط تفاوض.
ويرى مراقبون أن الحرب لن تنتهي بالسيطرة على الخرطوم فحسب، فهناك ولايات غرب السودان المستعرة بخلاف القصف العشوائي الذي ما زال يطال المدنيين والمرافق الخدمية.
تفاوض وأنت في مركز قوة، ربما تكون هذه هي القاعدة للجيش السوداني لأي عملية تفاوضية قادمة. لكن السؤال الأهم والذي يسأله الشعب السوداني، ماذا عن الحقوق؟ ماذا عن الانتهاكات التي حدثت إبان هذه الحرب؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة عقب هذه الحرب، وإلا ستكون هنالك حرب أخرى.
أكدت موسكو أنها لم ولن تناقش أبدا مقايضة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل الأراضي التي تحتلها أوكرانيا في منطقة كورسك. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف مقترح المقايضة بالمستحيل، مشددا على أن الوحدات الأوكرانية سيتم طردها من كورسك. تصريحات بيسكوف تأتي ردا على إعلان رئاسة أوكرانيا استعدادها لتبادل أراض مع الجانب الروسي. في سياق متصل قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الرئيس ترامب يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية، معتبرا العودة لحدود أوكرانيا عام 2014 مسألة غير واقعية. بهذا نصل معكم إلى ختام حصاد المساء، وتذكير العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وطول كرم. والرئاسة اللبنانية تنفي موافقتها على تمديد فترة بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. مستمعينا الكرام في كل مكان، شاكر لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي عنوان حديثنا في هذا البرنامج. ما ماذا في توجه الاحتلال برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟ ما العلاقة بين هذه الوتيرة المتصاعدة والضوء الأخضر الأمريكي في ظل التلويح بالتهجير؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد في مواجهة الغطرسة الأمريكية؟ تلويح الاحتلال بالتصعيد والغطاء الأمريكي عنوان لقائنا أحبة الألفة. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. ضربت أزمة جديدة مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس تأجيل الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى متهمة تل أبيب بالتنصل من التزاماتها. وفي مواجهة هذا التطور عقد كابينة الاحتلال اجتماعا طارئا انتهى بتهديدات ذات سقف عال عنوانها استئناف القتال في حال لم يتم الإفراج عن الأسرى بحلول ظهر السبت، وذلك بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنى رؤية تشمل تغيير قواعد الصفقة بعد طرحه خطة غير متوقعة للتهجير للفلسطينيين من غزة. وفيما تكثف قطر مساعيها لإنقاذ الاتفاق وفي انتظار وصول مبعوث ترامب إلى المنطقة، يبدو أن مصر تحافظ على موقفها الرافض للتهجير خلافا للأردن الذي أظهر تراجعا ملحوظا بعد زيارة ملكه لواشنطن. وتتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق والعودة إلى الحرب وسط انقسام داخل الكيان بين من يرون ضرورة استكمال الصفقة ومن يستعجلون إنهاءها. تحاول حماس استخدام ورقة الأسرى للضغط على الاحتلال لكشف نواياه الحقيقية ودفعه إلى إعلان قراره سواء بالالتزام بالاتفاق أو الاتجاه نحو استئناف الحرب. الزميل طلال درويش والتقرير.
وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية سواء كانت وعودا وهمية مستحيلة التطبيق أو واقعية، إلا أن هي الرافعة الوحيدة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد هزيمته في قطاع غزة، إذ مثل انسحاب جيشه من نتسليم أكبر دليل عليها بإجماع الصهاينة. وبقي أمام نتنياهو واليمين الصهيوني بعد فشل الحل العسكري الترويج والدعوة إلى السير بخطة ترامب كقائد لمسيرة هؤلاء لتحقيق أحلامهم السياسية والتوراتية في كل من غزة والضفة.
خطة ترامب تستند إلى تدمير حماس بعدها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه لا يوجد لهم في الحقيقة ما يبحثون عنه في غزة في السنوات العشر أو الخمس عشر المقبلة. وأعتقد أن تهجير الفلسطينيين هو الحل الواقعي الوحيد، لذا لا حل سوى تهجير السكان من قطاع غزة، وهذا حل إنساني جيد بالنسبة لهم.
أخون ماجي لما استاذم اختار دراماتي.
هذه رسالة دراماتيكية من قبل كل وزراء الليكود، حيث نعلم أن الوزيرين سموتريتش وبنغفير يؤيدان ضم الضفة الغربية، والآن فإن جميع وزراء الليكود تقريبا يقولون لنتنياهو أنه حان الوقت لفرض السيادة في الضفة الغربية. وقد كتب الوزراء إلى رئيس الحكومة: بما أنك كنت الزعيم الأول الذي زار ترامب الذي يؤيد فرض السيادة على مناطق توراتية من قبل موقعنا في الضفة الغربية، فإنها فرصة تاريخية رائعة ونحن نطالب بالتفكير بالبديهيات. فالسيادة الإسرائيلية ليست أمرا مسموحا إنما أمر واجب.
ويبدو أن نتنياهو واليمين يتمثلون بشخصية ترامب وبدأوا يطلقون تصريحات بصيغة الأمر ضد دول ليست من محور المقاومة، إنما ضد دول كمصر والأردن، وهي دول اختارت السلام مع إسرائيل، ودول أخرى على الطريق وهي السعودية. تصريحات تنتهك سيادة هذه الدول بعد مطالبتها باستقبال التهجير الفلسطيني، وهو ما استفزها واضطرت إلى الرد العنيف على هذه التصريحات.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه حبتنا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
حياكم الله سيدي الفاضل. فيما يخص بحقيقة توجه الاحتلال، ماذا في هذا التوجه برفع وتيرة التصعيد بعد رفض المقاومة الإفراج عن الأسرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة حكومة ترامب وعود ترامب، ما قدمه ترامب لنتنياهو في زيارته الأخيرة، رفع من منسوب التفاؤل، منسوب الطغيان عند سموتريتش وملف بلفه وجزء من حكومة نتنياهو الذين أصبحوا يعني يركنون على هذه الوعود الأوائية إذا شئ، بتمكنهم من الهروب من الضفة بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية أريد أن يهربوا منها بتصعيد الأمور والخلافات في المرحلة الأولى، لكن أعتقد أن بالمحصلة ستحل هذه ما جرى من تعقيدات في المرحلة الأولى، وكل الإعاقات التي حاولوا إعاقتها في دخول مواد الدعم والبناء ومواد الإقاء مساعدة المواطنين على الحد الأدنى من حياتهم مثل البيوت الجاهزة أو الخيام أو إلى آخره، سيتم حلها، لأن ما طرحوه وكأن الخلاف حول قضايا إجرائية. يعني عندما تصر الحكومة الصهيونية والمؤسسة العسكرية أن ما جرى من إعاقات ليس بسببهم بل بسبب الدول المقدمة لهذا الدعم وبسبب الإجراءات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمريكية في داخل قطاع غزة، إذن هم يسعون الآن للتملص من إعاقة إدخال المواد، فيما الواقع هم الذين كانوا يعرضلوا إدخال هذه المواد بقصد المزيد من الضغط على أهل قطاع غزة، على العائدين من أبناء قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال. لكن موقف حماس الأخير وتأكيدها بوقف هذه الصفقة إذا ما استمرت هذه المماطلات ستكل بالضرورة على ما أعتقد دافعا لإعادة تسهيل هذا.
يعني الورقة تستخدمها حماس بشأن الأسرى بشأن الضغط على الكيان؟
تماما، لأنها حتى إعلان الموقف قبل حوالي 5 أيام من موعد السفقة يعني أن لإتاحة المجال والوقت للوسطاء لحل هذه العقدة وهذه العقبة، والصفقة بوضوح لأسباب عديدة، بسبب أولا صمود أبناء غزة وسرعة عودتهم من الجنوب إلى الشمال باتت كأنها عبء على نتنياهو وعلى حكومته. يعني نتنياهو لم يعد قادرا على تبرير هذه الخطوة، على تصويرها وكأنها مكاسب للكيان. لكن نتنياهو مرر بخطابه الأول حتى أثناء معقد اتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان أن السبب الرئيسي لهذا هو ما يحدث بجيشه، هذا الهزال، هذا الضغط الذي ضغط على هذا الجيش. وجاء رئيس الأركان الجديد بإعلانه أن جيشه خسر فقط في غزة 5960 قتيلا و115 ألف جريح. المقصود بالجريح بهذا الرقم ليس الجرحى جروح بسيطة وعادل الميدان، المجروحين الذين خرجوا من ميدان القتال، يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ أن يتقدم بإعادة أو العودة إلى المعركة مجددا.
نعم.
على ضوء هذا ما أصاب جيشه.
نعم.
وعلى ضوء هذا الذي يجري في الضفة الغربية.
صح.
الضفة الغربية إذا بنلاحظ نجد معظم من يقاتل ويجند ويدفع للقتال في مخيمات الضفة الغربية جزء أساسي منهم من المستوطنين، من مستوطني الضفة الغربية المندمجين في إطار لواء كفير. يعني لواء كفير هذا،
يعني المنظومة العسكرية
الصهيونية الدينية،
المنظومة العسكرية في الكيان تؤكد أن حملتها العسكرية على مستوى الضفة ستستمر لمدة شهر، ما الذي يعكسه واقع الضفة اليوم على مستوى الساحة الفلسطينية إن في غزة أو في الضفة، يعني وسط تلميحات من الجانب الأمريكي وحديثه عن الضم؟
حتى الضفة الغربية غير متفق الجيش مع من يقوم بها. لاحظ تصريحات مسؤول الشباب، تصريحات مسؤولي الموساد يريدون استمرار بهذه الصفقة والدفع بها أيضا، بينما من قائد اللواء المنطقة الوسطى هو من الصهيونية الدينية المجموعة سموتريتش. يعني الخلافات لم تعد الآن فقط بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، بل باتت داخل المؤسسة العسكرية. معظم الضباط أصحاب الخبرة ومن يمتلكوا فترة من الخدمة القوي هم خارج المؤسسة العسكرية الآن، بالإقالة أو بالاستقالة أو بالإبعاد أو إلى آخره. يريد الآن كما بدأوا معركة قبل 7 أكتوبر تغيير البناء القضائي، المنظومة القضائية، بحيث يسيطر اليمين الصهيوني عليها. هم الآن يلعبوا ذات اللعبة داخل المؤسسة العسكرية. لذلك قلت أنا أن اللواء الذي يقاتل في الضفة الغربية اللي هو إكفير معظمهم من مستوطني الضفة الغربية أو من أعضاء الصهيونية الدينية. هذا الأمر له دلالاته وأخطاره الاستراتيجية على الكيان. لم يعد الكيان موحدا حتى داخل المؤسسة العسكرية، لم تعد هناك وحدة في الكيان. نحن الآن أمام مرحلة يجب أن ندقق فيها. هم الآن ينظرون إلى كل شيء وكأنهم بذات عقلة ترامب بالصفقات، ليس بالرؤية الشمولية، لكن الصفقات بوجهة نظرهم كما وجهة نظر طريقة ترامب. صفقة مش رابح مش ديل، صفقة يربحونهم. هذا يفجر الوضع ويجعل الوضع بغاية التعقيد. يعني من ينظر إلى كيف قدم ترامب نتنياهو ودفع له الكرسي ليوقع على أوراق واتفاقات عرضها عليه وكأنه يقول له امشي كما نحن نريد. الآن هناك متغيرات ذات طبيعة استراتيجية استبدت تشيء أن هذا الكيان لم يعد قادرا مش فقط عن الدفاع عن نفسه حتى عن على التخطيط لنفسه. هناك أمر متغير، وهذا كانت دائما تحضر الحركة الصهيونية منه أن لا تكون تبعيتها كاملة حتى في القرارات الداخلية بالقرارات التفصيلية للولايات المتحدة. هذا يشكل خطرا وجوديا على الكيان، بالتأكيد يأتي بعد الخطر الأساسي على الكيان وهو المقاومة الشامل.
يعني هذه الوتيرة دكتور، وتيرة التصعيد من جانب الاحتلال، جاءت بعد التلويح الأمريكي بورقة التهجير. سؤالنا، من يخطط لمن؟ يعني هل تبنى الجانب الأمريكي ما يطرحه الاحتلال على مستوى المنطقة؟
شوف، هذا الأمر يبدو بالواجهة، نعم، أن الكيان الصهيوني سموتريتش بن كبير كذا طرحوا من البداية ضرورة تهجير أهالي قطاع غزة. لكن إذا بندقق ما تحت الصورة، مش الصورة الموجودة أمامنا والتي تعرض إعلاميا، نلاحظ أن كل هذه الوعود التي قدمها حتى اللحظة ترامب لنتنياهو بالحكومة هي وعود هوائية، وعود ليس لها أسس تمكن من تنفيذها، بينما هو يفرض عليهم ما يخدم مصالحه عمليا. يعني هو يفرض على الكيان أن يسير وفق ما يخطط الأمريكي، انطلاقا من نظرة ترامب التي تقول أمريكا أولا. يعني يريد أن تخدم الصهيوني مصالح أمريكا أولا، فيما اليمين الصهيوني الدينية والنتنياهو مش بعيد عنهم إطلاقا يسعون لأن يكون كل شيء لخدمة المشروع الصهيوني. هذا يجعل تناقض يتطور تدريجيا بين الطرفين. نعم، ترامب هو عدو رئيسي لأمتنا والقضيتنا الفلسطينية، لكن يجب أن لا ننسى أن العدو الأساسي هو الكيان الصهيوني. لكن هذا الكيان يسعى قدر الإمكان لاستخدام الولايات المتحدة لتنفيذ أجندته. لكن رؤية ترامب التي تقول أمريكا أولا لا تقبل بذلك إذا شئت. رسول خد يعني على سبيل المثال ضمن ما كان على أجندة نتنياهو بزيارته الأخيرة كان محاولة الاتفاق على ضرب إيران يدفع الولايات المتحدة لدعمه في هذا المشروع ولتنفيذ هذا المشروع. فماذا خرج نتنياهو من هذا الاتفاق بهذه النقطة؟ لا شيء، وعود، مجرد وعود. إذا نحن الآن أمام موضوعيا أمام تطور جدي في العلاقات الأمريكية الصينية، سببها أن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني رغم كل ما قدم له من الولايات المتحدة والتي قدم بلا حدود عجز أمام صمود محور المقاومة، لم يتمكن من تحقيق ما كانوا يخططون له من توجيه ضربة قاسمة لمحور المقاومة بطريقة تلغيه لينتقلوا بعد ذلك إلى ضرب الجمهورية الإسلامية.
دكتور، أتساءل أيضا يعني حراك عربي لمواجهة الطرح الأمريكي حيال التهجير، ماذا عن العامل الرسمي العربي في هذا الحراك؟ ما هي التوقعات لهذا الحراك طبعا؟
شوف الآن متوقع أنه بالقمة يطعب بقرارات عامة يقول أنهم يرفضوا ويرفضوا ويرفضوا، لكن حقيقة إذا ركزنا في الواقع العربي نجد أنه للأسف هو خاضع للابتزاز الأمريكي حتى ما يسمى بالثروات العربية أو الأموال العربية. أين هي هذه الأموال؟ هل تستطيع هذه الدول أن تتصرف بها كما تريد ولا هي موضوعيا بخطة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الفارق الوحيد الآن الذي يجعل هذه الدول مضطرة أن تتخذ موقفا أنه كان يراد له نقل هذه التبعية بدل أن تكون الولايات المتحدة تصبح للكيان الصهيوني. هنا بدأت تبرز خلافات، بمعنى بعض العرب يرى صعوبة، وهذا الأحمق نتنياهو الذي قال بوضوح نريد إسرائيل الكبرى لتصل لمكة والمدينة وتضم أجزاء من مصر وتضم الأرض، يعني بمعنى لم تعد الطبخة تنضج على نار هادئة. فالآن يصعب على النظام الرسمي العربي حتى أن يقبل بهذا، ويقبل أن يكون تابعا للولايات المتحدة عدو لأمتنا وتقدم كل شيء للكيان الصهيوني، لكنهم يصعب لأنهم كمان مهدد كياناتهم مهدد عروشهم إذا قبلوا بالتبعية للكيان الصهيوني الذي يجاهر نهار ليلا نهارا أنه يريد أن يسيطر عليهم، وليس بإعطائهم مقدور بالقوة. ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، هكذا ينظر لهم. فهذا الأمر جد خطير، هذا تقديري في المرحلة القادمة سيؤثر سلبا على هذه الأنظمة ويجبرها أن تتخذ موقفا قد لا تكون قادرة على.
طيب ماذا عن معادلة المقاومة، محاور الإسناد كذلك حيال ما يطرح أمريكيا ويترجم على الأرض من جانب الاحتلال، ماذا في هذه المعادلة وما التوقعات لمستقبلها طبعا إن أمكن دكتور في دقيقة؟
أنا بقول لك حتى بعض الدول والجهات التي كانت تعادل المقاومة سابقا أعتقد أنها مجبرة أن تعيد النظر في هذا، لأنه ثبت بالوقائع أن الورقة الأقوى بيد هؤلاء الذين لا يريدوا أن يخضعوا للابتزاز الأمريكي ولا للهيمنة الصهيونية العنصرية هو إعادة الاستفادة من قوى المقاومة. يعني بدأوا يشعروا بعضهم، بعض وسائل الإعلام إذا شيء تابع وسائل الإعلام المصرية وسائل بعض الكتاب المصريين بعض كذا، أنا باقي الدول بصراحة لا مثقفين ولا إعلاميين، تجد أن هناك بدأت بعض الأحاسيس تقول أن من مصلحة تلك الدول أن تجد صيغة للتلاقي أو التقاطع مع قوى المقاومة. أعتقد أن مستقبل قوى المقاومة سيصبح أكثر مقبولية حتى لدى الأطراف المحافظة التي كانت تعتقد لمرحلة من المراحل أن عدوها الأساسي هو المقاومة وليس العدو الصهيوني. حماقة نتنياهو وفجاجة نتنياهو أعادت النظر في هذا الطرح، لم يعودوا يجرؤوا أن يقولوا لجمهورهم أن عدونا هو المقاومة ولا إيران ولا بينما العدو الصهيوني بكل وضوح يقول أنا أستهدفكم ولا يخجل من ذلك.
نعم الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا سيدي الكريم.
أهلا وسهلا. شكرا.
الأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، الأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، والحبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معفرة، والحبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي خونك يا وطن واللي خونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، مش للبيع.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من الضفة الغربية حيث يواصل العدو عدوانه الممنهج ضد مدينة جنين ومخيمها مع تهجير المزيد من الأهل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد ناصر.
وسعت قوات العدو من دائرة إجرامها في جنين ومخيمها، واقتحمت بالجرافات والآليات الحارة الشرقية في المدينة مدمرة الشوارع والمنازل والبنية التحتية بشكل كامل.
تعرضت للدمار كبير جدا جدا، يعني نط 50 مليون دولار جنين قدمت أكثر. أنا كمقاول يعني حجم الدمار البنية التحتية من المياه والتجارب والصحة الصحي في الشوارع دمر بالكامل بلا بنية تحتية كامل.
المواطنون أفاقوا فجرا على أصوات الجرافات وهي تعيف خرابا ودمارا في بيوتهم وجدرانهم، فيما وصلت قوات العدو عمليات تهجير المواطنين من منازلهم، وحسب الإحصائيات فإن أكثر من 40,000 مواطن قد تم تهجيرهم في شمال الضفة الغربية.
فالتي إحنا صحينا على الصوت، صحينا على الصوت وحدا بيستجري الكل، كل عدد الرفات بتجرفوا بالدير تطلعوا مرة ديروا هون مرة ديروا مرة هذا جيراننا بكت هاي المرة كاعدة عرض من فوق لتحت ولهناك ورد رجع ورد رجع هناك أجل الصور هد وقام الزريعة وقام الصور ودبوا على طول جوا جوا الطرافل طريق حق الشارع ودير عليها.
الكثير منهم خرج حول 50% من السكان بسبب دمار منازلهم استاجروا برا، والكثير نزح عند أقاربه أو هنا في القرى المحيطة والمدن المحيطة بسبب الحالة اللي بتعرضها المخيم.
قوات العدو حولت المناطق التي دخلتها في جنين وطول كرم وطوباس إلى خراب يشبه الخراب في قطاع غزة،
وفي ظل التهديدات والتصريحات العنصرية لزعيم الاستعمار في العالم الفاشي ترامب يشعر الكيان الصهيوني بأريحية في ممارسة جرائمه ونازيته بحق الفلسطينيين.
هذا ونتابع في الضفة الغربية مستمعينا الكرام حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة فجر الارتهاب، وأمرت قوات الاحتلال من تبقى من أهالي مخيم نور شمس شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية بالنزوح إلى خارجه مستخدمة مكبرات الصوت في أحد المساجد. بالأثناء انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام استمر 12 يوما وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية ومعاناة إنسانية شديدة للأهالي بسبب الحصار الذي فرض على المخيم. إلى غزة أحبتنا الأكارم، لم يلتزم الاحتلال في إدخال الوقود إلى القطاع بالكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإنساني،
وذلك بالامتناع عن صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني وكذلك البلديات والقطاع التجاري. وأشارت مصادر فلسطينية في القطاع لأن العدو سمح بإدخال 53 ألف خيمة من أصل 200 ألف خيمة متفق عليها، ولم يسمح بدخول أي كرفان للنازحين. المزيد من التفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل رأفت سعد.
الوضع الإنساني هو غاية في الصعوبة، وما تحدثت عنه هو البروتوكول الإنساني الذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه وفق وقت إطلاق النار، وهو ما لم يحدث، حيث أن هذه المساعدات التي من الممكن أن تحد من الوضع السيء هنا في قطاع غزة لم تدخل بسبب إعاقة الاحتلال لها. الوقود الذي كان من الممكن أن يستخدم للبلديات، وأيضا الذي كان من الممكن أن يستخدم للقطاع التجاري والكهرباء والكثير من القطاعات، فضلا عن الخيام التي دخل جزءا منها والجزء الأكبر لم يدخل، وأيضا البيوت المتنقلة. كل هذه الاحتياجات الإنسانية التي منعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير بالسلب الكبير على المواطنين هنا في قطاع غزة، سيما وأنهم يبحثون بين ركام منازلهم عن أسباب الحياة وأسباب للأمل في ظل يعني وضع سيء جدا. ولكن إذا ما تحدثنا عن هذه الأوضاع السيئة في ظل التهديدات المتلاحقة من قبل سواء ترامب أو نتنياهو، فأن يكون هناك جحيم على قطاع غزة، يتساءل الفلسطينيون هنا يعني كيف سيكون هذا الجحيم وهم الذين عاشوه لمدة 15 شهرا ولا يزالون يعانون من هذا الجحيم نتيجة إجرام الإحتلال المتواصل بحقهم. لذا هم يعني ينظرون إلى هذه التهديدات وهم يؤكدون على تمسكهم بحقوقهم التي تضمنها المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال. ورغم كل هذا لا نستطيع أن نقول أن الحالة الإنسانية هي في أفضل أحوالها هنا في قطاع غزة، ولكن الوضع يزداد سوءا نظرا لإعاقة الاحتلال للبروتوكول الإنساني ولعدم توفر الاحتياجات الأساسية للقطاع. أيضا الوضع الميداني متوتر بعض الشيء، حيث أصيب 3 مواطنين مساء هذا اليوم، 2 منهم من عائلة قشطة في رفح جنوبي قطاع غزة، وأحدهم في حي تل أسوق، فضلا عن إطلاق النار المتكرر من قبل الآليات العسكرية إلى شرق من خان يونس، وهدم منزل لعائلة القرة في خان يونس أيضا، وإطلاق النار من قبل الزوارق الحربية في عرض بحر غزة.
مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، حيث لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها المؤمنون الشجعان الذين يخرجون وسيخرجون لهذا العدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام بقوة الله تعالى.
أرضي شعبي دونهما الدماء، ناري ناري تلتهم الغزاة. أرضي شعبي دونهما الدماء، ناري ناري
إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وكذلك خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وكان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع لها.
اليوم 3 خروقات سجلت في 3 قرى حدودية، مارون الرئيس سيارون وأيضا بلدة عيتا الشعب. للمفارقة أن بلدة عيتا الشعب خلال هذا اليوم ويوم أمس سجلت حرقين لجنود العدو الصهيوني باتجاه أطراف البلدة للجهة الجنوبية الغربية وتحديدا في المنطقة الواقعة في محيط موقع الراهب وتلة الحدب. اليوم عمد العدو الصهيوني عبر قوى صهيونية مؤللة من بينها الدبابة وناقلة جند وجرافة إلى التوغل باتجاه المنطقة الواقعة ما بين موقع الراهب وتلة الحدب، حيث يوجد موقع للجيش اللبناني، وعمدت الجرافة الصهيونية إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. كان أيضا يوم أمس العدو الصهيوني توغل باتجاه أيضا الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيتا الشعب من أسفل موقع الراهب، وعمدت أيضا إلى قطع إحدى الطرقات المؤدية إلى تلة الراهب وحرش الراهب، وعمدت إلى رفع ساتر ترابي في تلك المنطقة. أيضا على صعيد الخروقات المسجلة هذا اليوم، كان العدو الصهيوني خلال ظهر هذا اليوم عمد إلى التوغل عبر دبابة صهيونية وناقلة جند في بادئ الأمر عند أطراف بلدة يارون الشمالية الشرقية وتحديدا في خلة عاشور، هذه المنطقة التي تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى 6 تفجيرات صهيونية أدت إلى نسف ما يقارب 35 منزل في تلك المنطقة. توغل إليها هذا النهار أيضا جيش العدو، وكما ذكرنا عمد جنود العدو الصهيوني إلى إطلاق النيران باتجاه عدد من المنازل في تلك المنطقة على مسافة لا تبعد أكثر من 50 إلى 100 متر عن الساتر الترابي الموجود عند المدخل الشمالي للبلدة. وأيضا تقدم جيش العدو إلى المنطقة آليتين من نوع هامر كانت تعتمد خلال الأيام الماضية لنقل المتفجرات باتجاه المنازل المدنية في تلك المنطقة، وقبل حوالي 10 دقائق من الآن عمد العدو الصهيوني إلى تفجير أو نسف منازل في بلدة يارون، بحيث دوى انفجار قوي في المنطقة التي كان يعمل بها جهود العدو خلال ساعات النهار. أيضا بعد غياب لتحركات جنود العدو لأكثر من 3 أيام عن بلدة مارون الرأس، استقدم العدو الصهيوني إلى الأطراف الشمالية للبلدة أي المنطقة الواقعة مقابل مدينة بنت جبيل، جرافة مدنية جرافة تستخدم للأعمال المدنية والأعمال العسكرية، وأيضا ترافقها جرافة من نوع D9 بالإضافة إلى ما يقارب 6 جنود باتجاه أحد المنازل المؤلفة من طبقتين عند أطراف البلدة، وعمدت إلى جرف وهدم هذا المنزل. مع أن من يراقب موقع الجغرافي لهذا المنزل يعلم أنه لا يشكل أي خطر بالنسبة لجنود العدو الصهيوني أو باتجاه المنطقة الحدودية، هو بعيد كل البعد عن النظر وعن الرؤية للمنطقة الحدودية، ولكن يهدف العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية في هذه القرى إلى مزيد من الخراب والتدمير، وذلك من خلال استغلاله لفترة وقف إطلاق النار، كما ذكرنا في بلدة يارون عمد إلى نسف عدد كبير من المباني خلال الفترة الماضية، أيضا عمد إلى تفجير أكثر من منزل في بلدة مارون الرأس، ولكن بعد غياب قرابة 3 أسابيع للتفجيرات عن بلدة مارون الرأس ول3 أيام عن التحركات العسكرية في البلدة، عمد إلى هذه العملية عملية التجريف داخل أو عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الرأس. هذا بمجمل الخروقات المسجلة خلال ساعات النهار. بطبيعة الحال رصدنا أكثر من مرة إطلاق العدو لعدد من الدرونات في أجواء القرى الحدودية وتحديدا في أجواء بلدة مارون الرأس وفي أجواء بلدة يارون، فضلا عن تحليق متقطع كان خلال ساعات الصباح للطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية.
شكرا جزيلا شكرا للزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. مستمعينا الأكارم، في اليمن أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدم وجود أي ذريعة لاستمرار الاحتلال لأي جزء من لبنان، داعيا الدول العربية لتغيير سياساتها تجاه المقاومة والوقوف إلى جانبها بوجه التوجهات الأمريكية المستجدة بشأن غزة.
أكد على موقفنا الثابت المبدئي الإنساني والأخلاقي والديني في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهده الأعزاء على كل مستوى المستويات، عسكريا سياسيا إعلاميا،
الجهاد بالنفس والمال بكل ما نستطيع. لن نتردد في ذلك أبدا بأعلى سقف نستطيع، ونسعى إلى ما ليس بوسعنا لكي نصل إليه بمعونة الله تعالى. ونحن قادرون حتى للتدخل العسكري في أي جولة تصعيد ضد غزة أي وقت من الأوقات. فعلى البعض يتصور أن أمريكا إذا أرادت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. لا، يمكن للأمريكي أن يفشل. هذا ما قال ترامب بأنه سيشتري قطاع غزة. من أهالي غزة؟ من هو في مثل ما عليه أهالي غزة من وطنية وحرية وشرف وعزة وصمود وإباء وتضحية؟ وهم الذين وقفوا وقفة ثابتة وتمسكوا بحقهم على مدى 15 شهرا في ظل ما يعانونه من إبادة جماعية وتدمير شامل وعدوان لا نظير له في كل الدنيا. هل تتصور أيها الغبي الأحمق أن أولئك الشرفاء بعد كل هذا الصمود الذي لا مثيل له والتضحية الكبيرة سيبيعونك وطنهم؟ ممن ستشتري غزة؟ جاهل، مائق، أحمق، أرعن، تعامل كتاجر في كل شيء ويتصور أن الآخرين سيساومونه في كل شيء. الظروف مواتية. بعد أن وصل الأمريكي إلى هذا المستوى من الانكشاف والفضيحة وطلب المستحيل، الظروف مواتية للعرب، للمسلمين، للفلسطينيين أن يتوحدوا في موقفهم هذا ضد مساعي أمريكا لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة ومن أي بقعة في فلسطين.
نعم مستمعينا الأكارم، ومن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أحبتنا إلى طوفان الأقصى في غزة، إنجازات جبهة المقاومة تدق مسامير النهاية في نعش كيان الاحتلال. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يكن انتصار الثورة الإسلامية في شباط عام 1979 حدثا بدل وجه إيران فقط. الجمهورية الإسلامية لم تطوي آنذاك عقودا من خضوع نظام الشاه لأمريكا فحسب، بل فتحت الباب على مصراعيه أمام كل مستضعفي العالم للقول لا للهيمنة والاستكبار.
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط الشاه الذي كان وسدا من أوتاد الاستكبار العالمي وركيزة أساسية لهذا الاستكبار، لحقت بهذا الاستكبار هزيمة، فكان ذلك نصرا للمستضعفين المقهورين من هذا الاستعمار. وقد أعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه أن انتصار ثورة إيران هو انتصار لكل المستضعفين ونصرة لكل مستضعف فوق هذه الأرض.
اليوم طهران وغدا فلسطين. بهذا الوضوح حدد الإمام الخميني قدس سره الوجهة، وفي سبيلها سخرت الجمهورية الإسلامية كل إمكاناتها لنصرة هذه القضية.
فبادت الجمهورية الإسلامية الداعم والسند الأساسي للمقاومة في فلسطين، تلك المقاومة التي وصلت إلى حدود هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير. ولم تكن تلك الهزيمة هي للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني فحسب، بل كانت لكل قوى الاستكبار، لأن من خاض المعركة الأخيرة فوق أرض فلسطين كانت كل قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت نصرة إيران وجبهة المقاومة هي الدرع الواقي لهؤلاء المقاومين.
من زلزال الثورة الإسلامية في إيران إلى طوفان الأقصى في غزة، مسار تصاعدي سلكته حركات المقاومة والتحرر في العالم، والعين على النهاية لزوال كيان الاحتلال.
نشكر الزميلة هدى مكي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكر والتحية لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان.
Thank you. الإذاعة العربية بإيران صوت الجمهورية الإسلامية الأردنية. مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بخير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرة الإسلامية الأردنية. المحاضرة فكرة الاهتمام على الرجل الشريف في الآيات المباركة والمحاديث الشريفة. الشيخ المغفران أحمد المغفران لهم دينهم الذي ارتضى لهم